الحادية عشرة ضحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. شهيد فلسطيني والعشرات من الإصابات خلال تفريق الاحتلال لمسيرات تندد بالاستيطان في الضفة الغربية. الداخلية التونسية تتحدث عن مخطط إرهابي لاستهداف رئيس البلاد تشارك فيه أطراف داخلية ودولية. طهران تؤكد وقوفها إلى جانب أفغانستان وتدعو إلى مزيد من التنسيق بين البلدين. تفاصيل النشرة. استشهد فجر اليوم فتى فلسطيني متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال مساء أمس قرب بلدة سلواز شرقي رام الله. إلى ذلك أصيب أكثر من 130 فلسطينيا خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية. جاء ذلك خلال تفريق القوات الصهيونية لمسيرات منددة بالاستيطان في عدة بلدات شمالي الضفة المحتلة. وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرات منددة بالاستيطان في بلدات بيت دجن شرقي نابلس وبيتة وقريوت جنوبي المدينة وكفر قدوم شرقي القليا. التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي يزور بيروت الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، وبحث الطرفان التطورات الميدانية والسياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فيما جرى التأكيد خلال اللقاء على المقاومة الشاملة كخيار استراتيجي للتعامل مع الاحتلال. وبحث اللقاء الجهود المبذولة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة الاحتلال وتحقيق أهداف وتطلعات الشعب الفلسطيني. قالت الداخلية التونسية إن لديها معلومات تؤكد وجود مخطط إرهابي لاستهداف حياة رئيس البلاد قيس سعيد تشارك فيه أطراف داخلية ودولية. ووصفت الوزارة تلك التهديدات بالكبيرة، مؤكدة أنها اعتقلت 3 أشخاص من جمعية نماء واتهمت الجمعية بتلقي تمويل من الخارج. من جهتها قالت جبهة الخلاص التونسية أن مؤتمر الداخلية لم يقدم أي معلومات بشأن استهداف الرئيس، مضيفا أنه من المؤسف أن تدار البلاد بهذه الطريقة. بدوره قال ناطق باسم حركة النهضة التونسية أن مؤتمر الداخلية تضمن استهتارا والمعلومات التي قدمت خلاله لم تتضمن قوة أو وضوحا. أعلن وزير الخارجية الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره الأفغاني عن تعازيه بضحايا الزلزال الذي ضرب أفغانستان والذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة، مؤكدا بأن إيران تقف إلى جانب الشعب الأفغاني. وعرب أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي عن تعاطف إيران حكومة وشعبا مع منكوبي الزلزال، وقال إن جزءا من مساعدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية تم إرسالها سريعا على شكل شحنتين جويتين إلى أفغانستان. من جهة أخرى عرب أمير عبد اللهيان عن أمله بالتعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة المنظمة والظواهر المشؤومة للتجارة بالمخدرات والبشر ومكافحة الإرهاب. أعلنت الحكومة اليمنية أن اللجنة العسكرية قدمت ردا على المقترح الأممي وافقت عليه على فتح طريقين في تعز بصورة عاجلة. وقال عضو وفد صنعاء المفاوض عبد الملك العجري إن سائر الطرق المقترحة من الأمم المتحدة تحتاج إلى وقت من أجل دراسة ضمان عدم استخدامها من تحالف العدوان في أعمال عدائية. وأكد أن صنعاء حريصة على السلام ومدركة للصعوبات التي تواجه تحقيقه، مضيفا أن الحكومة اليمنية بصدد توسعة الهدنة من أجل تمديدها ولا يوجد مبرر للطرف الآخر كي يتنصل منها. من جانب آخر، يعاني المواطنون في عدد من أحياء العاصمة اليمنية صنعاء شحا في توفير مياه الشرب في وقت تتواجد عشرات الآبار الارتوازية المتوقفة التابعة للمؤسسة العامة للمياه في أغلب مديريات الأمانة، وذلك بسبب التكلفة المادية العالية جدا والتي تقارب المليوني دولار للبئر الواحد. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بئر أخرى قديمة كانت تغطي الحاجة من المياه لأهالي حي علمان في مديرية بني الحارث شمالي العاصمة صنعاء. يشكو المواطنون هنا انقطاع المياه بعد توقف البئر وعدم قدرتهم على توفير مضخة مياه للبئر الجديدة.
البئر لها 8 سنين من حفروها وهكذا، جربناها الحمد لله الماء واجد فيه، لكن ما بش غطس والمحل ما بش إمكاني ناشدت توليه اضطرنا مضخة.
تأتي طفلة وعدد من النسوة من مسافات متباعدة يقصدن هذا السبيل كمصدر وحيد لتوفير مياه الشرب لأسرهن، وهكذا يفعل غالبية أهالي الحي فيما قليل متيسرة أحوالهم، يعتمدون على الناقلات الخاصة بالماء وبأجور باهظة.
وإحنا في أمل العاصمة، وهذا يعني المفروض ينظروا الناس إلى حالة الناس، الناس حالتهم يرثالها بأمانة.
اتجهنا نحو المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالعاصمة، سألنا مسؤوليها عن أسباب تعثر مشاريع المياه في العاصمة وعدم تشغيل عشرات الآبار المعلقة.
لدينا يمكن 19 إلى 20 بئر واقفة، منهن آبار ما زالت يعني جديد، وهذا الآبار تم عمل لها يعني دراسات لتجهيز البئر مع المنظومة مع الشبكات، لكن تكلفة هذا الآبار في حدود 1.5 مليون إلى البئر الواحد، 1.5 مليون إلى 2 مليون دولار.
يبقى المواطنون في أحياء العاصمة صنعاء بانتظار معالجات جادة لوضع الآبار المتوقفة بتوفير ما أمكن من مضخات المياه بالقدر الذي يخفف من معاناة ملايين اليمنيين.
رفضت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أي إجراء قد يؤدي للانقسام في ليبيا، وذكر بيان مشترك صدر عن وزارات الخارجية في الدول المذكورة أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في كل أنحاء البلاد. كما دعا البيان مجلسي النواب والأعلى للدولة للانتهاء من الأساس القانوني لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. هذا وقد رحب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بالبيان الأمريكي الأوروبي. أكدت موسكو أن النهج العدواني للاتحاد الأوروبي من حيث التوسع الجامح سيؤدي إلى انقسام والأزمات في أوروبا، وحذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا من أن النهج المتبع في منح أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي يحمل في طياته احتمالات ظهور خطوط جديدة وأعمق للانقسام والأزمات في أوروبا. أعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن مخاوفهم من شتاء صعب ينتظر القارة على خلفية انخفاض شحنات الغاز من روسيا، متعهدين بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة على روسيا. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية بعد اجتماع لرؤساء دول الاتحاد في بروكسل أنه تم مراجعة كل خطوط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع للطلبات الجديدة، مضيفة أنه يتم العمل على خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة. حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن العالم يواجه كارثة نتيجة النقص المتزايد في الغذاء حول العالم. أضاف أنطونيو غوتريش في بيان أنه ثمة خطر حقيقي من أن يصار إلى الإعلان عن مجاعات متعددة في عام 2022، ومن الممكن أن يكون عام 2023 أسوأ عام، ودعا غوتريش إلى تخفيف ديون البلدان الفقيرة للمساعدة في إنقاذ اقتصاداتها وحث القطاع الخاص على المساعدة في استقرار أسواق الغذاء. إلى العناوين. شهيد فلسطيني والعشرات من الإصابات خلال تفريق الاحتلال لمسيرات تندد بالاستيطان في الضفة الغربية. الداخلية التونسية تتحدث عن مخطط إرهابي لاستهداف رئيس البلاد يشارك فيه أطراف داخلية ودولية. وطهران تؤكد وقوفها إلى جانب أفغانستان وتدعو إلى مزيد من التنسيق بين البلدين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب صباحكم بألف خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في أول يوم من أيام الأسبوع، يوم السبت، حياكم الله. أعرف أنكم الشباب في هذه الأيام مشغولون بالامتحانات في نهاية الفصل الدراسي، نتمنى لكم درجات عالية إن شاء الله. إن شاء الله مع أخذكم للدرجات العالية تمهدون لقضاء فترة العطلة الصيفية من خلال البرمجة والتنظيم. ولكن اليوم ويوم الاثنين إن شاء الله نريد أن نتحدث معكم حول الموضوع التالي: كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها. إذن في هذا الأسبوع في برنامج دنيا الشباب نتحدث عن ضرورة كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها، الإشكاليات المطروحة في هذا الإطار، وأيضا الفوائد المرجوة من كسب المهارات في المرحلة الدراسية. أنتم من أي صنف؟ هل تقبلون على تعلم المهارات، تعلم صنعة أو حرفة معينة، أم لا تخصصون وقتكم كله لمسألة الدراسة، كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها؟ بخصوص هذا الموضوع شاركونا عبر استماعكم وعبر تقديم ملاحظاتكم عبر طرق التواصل التالية مع البرنامج. اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، وأيضا اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية، مفتاح البلد والعاصمة طهران صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد. رقمنا على الواتساب هو 00983 88 78 50، وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. أصدقائنا الشباب، يرغب الكثير من طلاب الجامعات في العمل أثناء دراستهم، وذلك للعديد من الأسباب مثل تغطية جزء من تكاليف الدراسة والمصاريف الشخصية. ويعد نظام العمل الجزئي من الأمور التي تشجع الطالب على العمل أثناء دراسته، حيث يستطيع كثير من خلال هذا النظام أن يوافق بين الدراسة والعمل. إن ثقافة العمل في أثناء الدراسة سائدة في بعض المجتمعات، فيما أصبحت المهارات من أهم الموضوعات إن لم يكن أهمها على الإطلاق في مجال التعليم، وخاصة عندما يسجل العالم أعلى مستويات التعليم في التاريخ. ولأن صناع السياسات أدركوا تحديدا أن زيادة سنوات الدراسة لم تتحول بالضرورة إلى مزيد من التعلم أو تنمية المهارات أو النمو الاقتصادي، فقد بدأ معظم البلدان في تنفيذ إصلاحات التعليم القائم على الكفاءة تدريجيا، وخاصة في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. المثير للدهشة أن هذه الإصلاحات لم تنجح دائما في تحسين نتائج التعلم، أو على الأقل ليس بالوتيرة المتوقعة. وبالتالي فإن السؤال الذي يثار هنا هو: كيف يمكننا تعليم المهارات أو تعلم المهارات عمليا وفي كل فصل دراسي للتأكد من أن ما تم صياغته على مستوى السلطة التعليمية يتحول إلى نتائج قابلة للقياس لدى كل طالب؟
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
مستمعنا الكرام، السلام عليكم وطاب صباحكم بكل خير. اسمحوا لي رحب بضيفي الكريم سماحة السيد حيدر الموسوي الباحث التربوي والأكاديمي من السويد. سماحة السيد، سؤالي لحضرتكم هو: هل توافقون كسب المهارات الحياتية للطالب في مرحلتي المدرسة والجامعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقدرات عجيبة وعنده الاستطاعة الكبيرة ليجمع بين أمور متعددة، فهو يستطيع أن يجمع بين العلم والعمل والعبادة وإدارة الأسرة ورعاية مصالح الناس والمجتمع والاهتمام بأمور الأمة، ويستطيع في نفس الوقت أن يطالع ويقرأ، ويستطيع أن يمارس الرياضة وما شابه. ولذلك نرى يعني هذه الفعاليات المتعددة في حياة الإنسان في آن واحد، يستطيع الإنسان مع هذا يستطيع أنه ينام لعله ما يقارب 6 ساعات 7 ساعات أو لعله أكثر، وهذا مشروط ومرهون بأن الإنسان يستطيع أن يفعل هذه الفعاليات في آن واحد وفي 24 ساعة، وهو اليوم الكامل، لكن بشرط أنه يمثل أو أنه ينظم وقته بشكل مثالي وينظم وقته بشكل صحيح ويضع له جدول. ولذلك الشباب الذين يدرسون وهم في وقت الدراسة يستطيع أنه يخصص وقت إلى الدراسة مالته، وفي نفس الوقت يستطيع أنه يكتسب مهارات، يستطيع أن يذهب إلى النادي، ويستطيع أنه يطالع رواية، ويستطيع أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ويذهب إلى المسجد، ويستطيع كل شيء. نعم، المهارات الحياتية والعمل بالأخير أكو أولويات، يعني الإنسان يستطيع أن يكتسب هذه المهارات لكن أولوية على أولوي. ولذلك الدراسة والمطالعة إلى الطلاب والجامعيين وطلاب الإعدادية وغيرهم أيضا تحتاج إلى مهارة. الدراسة نفسها تحتاج إلى مهارة، تحتاج إلى تنظيم العقل وتنظيم الذهن ومعرفة ذوق الأستاذ. ولذلك من الضروري على الطالب أنه يمارس مهارات حياتية. ليش؟ لأنه إذا يتخرج وما عنده مهارات ما راح يصير اغتنام إلى الفرص مالته. الله سبحانه وتعالى رزقنا وقت طويل 24 ساعة، الله سبحانه وتعالى جعلها مناسبة إلى الإنسان أن يمارس فيها كل شيء. ولذلك الخريج إذا لم تكن عنده مهارات يصبح شنو؟ أنه في أوقعة التخصص مالته، طبيب فقط طبيب، لكن ما عندنا ثقافة عامة، ما عندنا معرفة في الوضع السياسي، معرفة في الوضع الديني، معرفة في الوضع العقائدي، معرفة في الوضع الرياضي، معرفة في المجتمع، ما يعرف الناس راح يصير شنو، فقط أنه متقوقع في التخصص مالته، وهذا راح يصير ليس عضوا فعالا في المجتمع. وشكرا.
نعم، كان معنا سماحة السيد حيدر الموسوي الباحث التربوي الأكاديمي من السويد، وشكرا جزيلا لكم سماحة السيد لحضوركم الطيب.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
نعم، الشكر موصول لفضيلة السيد حيدر الموسوي الباحث التربوي، كان معنا من السويد عبر هذه المقابلة. ربما قبل الحديث بشكل تفصيلي عن موضوع كسب المهارات في المرحلة الدراسية، يجب أن نجيب عن هذا السؤال بأن هل الدراسة على مستوى مرحلة الجامعة، هل الدراسة في هذه المرحلة هل توفر للطالب كل مستلزمات الحياة أم لا؟ طبعا إذا راجعنا حتى الأساتذة حتى الطلاب الذين مارسوا مهنة التدريس في الجامعات وتعرفوا على المناهج الموجودة في الجامعات، الواقع هكذا يقول بأن الدراسة شيء و ضرورة الضرورات المجتمعية، فرص العمل وفرص الحياة، مهارات الحياة شيء آخر. طبعا أكيد هناك علاقة، يعني الدراسات لا تأتي من فراغ، الدراسات تأتي من الوقائع المجتمعية، لكن من وجهة نظر الباحث الذي يقدم ذلك البحث. ولكن إذا أراد الإنسان أو الشاب أن يعرف حقيقة ما يجري في المجتمع وهو كيف ينظر إلى المجتمع، فلا بد من أن يقضي في المجتمع، أن يحضر في المجتمع ويتعايش مع المجتمع حتى يتعرف على طبيعة هذا المجتمع والفرص الموجودة فيه، وبالتالي سيتعرف على ما يلزمه من ضرورات، مهارات وما إلى ذلك. لذلك الشيء الذي يتفق عليه الأغلبية بأن مسألة الدراسة في الجامعات حتى وإن كانت بشكل يعني متطور جدا، فيبقى للطالب بأن يقضي مثلا بعض الفصول الدراسية في الواقع المجتمعي ويتعرف على المصادق التي يدرسها في الجامعة في المجتمع بشكل عيني وبشكل عملي. من هنا طبعا آراء الشباب تختلف حول هذا الأمر، حول مثلا العمل أثناء سنوات الدراسة الجامعية. هناك من يرى أن العمل يصب في مصلحة الطالب بالخبرة، يصقل شخصيته، يزيد من حالة الاعتمادية على النفس، فيما هناك البعض الآخر يعتبرون العمل وصرف الوقت لمسألة العمل أو كسب مهارات في الحياة مسألة إلهاء وتشتيت غير مرغوب فيه، وقد يدفعه للفشل في المجالين، يعني لا يكون موفقا في العمل باعتبار عنده جامعة وعنده دراسة، ولا يكون موفق في الدراسة باعتبار عنده عمل ويجب أن يخصص بعض الوقت من أجل العمل، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض جهات التوظيف بهذا العصر تتطلب سنوات خبرة من الطالب قبيل قبوله في العمل. طيب، آراءكم ولحظاتكم مهمة بالنسبة لنا أحبتي الشباب في الحديث عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية، ما لها وما عليها.
برأيي إن التدريب على مهارة معينة بالتوازي مع الدراسة هو أمر مهم جدا، لأن ذلك يساعد الطالب على تنمية مهاراته.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى القيام بمهارات تدريبية أثناء فترة الدراسة، أنا بالنسبة لرأيي الشخصي حالة طبيعية جدا ولا تؤثر على الحياة الدراسية إذا كان الشخص يعني طالب يدرس. يعني
إذا أحببتم أن تتابعوا آراء أصدقائكم من الشباب بخصوص هذا الموضوع، فابقوا حتى نهاية البرنامج حتى نتعرف على آراء الإخوة والأخوات. أما الآن مع ومضة شبابية تستمعون إلى هذه الفقرة ضمن برنامج دنيا الشباب.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى هذه المحطة، وفيها نتدارس كيفية التوفيق بين الدراسة والعمل. أولاً التخطيط للدراسة، يجب أن تخطط لدراستك أولاً كي تعلم ما هي الساعات التي تستطيع العمل فيها دون أن تؤثر في ساعات دراستك، وذلك من خلال معرفة المواد التي سوف تدرسها في هذا الفصل الدراسي ونسبة حضور الفصول الدراسية الواجب عليك الالتزام بها، كما أن هناك وقتاً عملياً للكليات العلمية يتم أخذها في الحسبان. كل هذه الأمور يجب أن توضع في الخطة. ثانياً الاختبارات، يمكنك العمل خلال أيام الحضور، لكن أيام الاختبارات يجب أن تخصص للاختبارات والمراجعة العامة لما تم أخذه. قد يختلف تحديد الوقت المناسب من شخص لآخر حيث يعتمد على قدرة الطالب وفهمه، إلا أن كثيرا من الطلاب يختارون أيام العطل للاختبارات ويعدونها كافية بالنسبة لهم. ثالثا كثرة المهام، يجب أن تتأقلم مع المهام الكثيرة كي تنجح في الجمع بين الدراسة والعمل. والمقصود هنا بكثرة المهام وتعددها أن تؤدي عملك بأكمل وجه، ومن ثم تتجه للدراسة دون تشتت أو إهمال بحجة التعب. فيجب أن تكون مرنا وسلسا في الانتقال من مهمة إلى أخرى دون أن تتأثر باقي مهامك. تساعد كثرة المهام والتأقلم معها في إنجاز ما يجب أن ينجز ضمن الفترة المحددة دون تسويف وشعور بعدم رغبة في التنفيذ. رابعا وأخيرا القضاء على المشتتات، من الأمور الهامة كي تنجح في الجمع بين الدراسة والعمل أن تقضي على كل ما يشتت أفكارك. عادة يكون لدى الأشخاص الذين يجمعون بين الدراسة والعمل حجم ضغط كبير، ما قد يصيبهم بالإحباط في بعض الأحيان عند النظر لزملائهم وهم يقضون وقتهم بالأنشطة التي يرغبون بها، بالإضافة لكثير من الأمور التي تشغل تفكيرهم وتشتت انتباههم، مما يؤثر سلبا في دراستهم وعملهم على حد سواء. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، ونعود إلى زملاء في دنيا الشباب.
شكرا لعلياء، والحديث كما أشرنا أنه كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها، وقلنا بأن هناك ربما تفاوت في وجهات النظر بين مؤيد للعمل وكسب المهارات في المرحلة الدراسية وبين معارض لهذه الفكرة، باعتبار أن الانشغال بشيئين في فترة واحدة يسبب ويدفع إلى الفشل في المجالين، ولربما ترك الدراسة للاستمرار بالعمل. هناك بعض الخبرات الميدانية للشباب في هذا الإطار. الشابة نورة مثلا تقول أنها تؤيد طبعا عمل الطالب الجامعي أثناء الدراسة لبناء سيرته الذاتية، خاصة أن كافة فرص العمل اليوم تحتاج إلى خبرة ميدانية، منوها بأن العديد من الطلبة الذين أنهوا تعليمهم ما زالوا في رحلة البحث عن وظيفة بسبب عدم خوضهم أي مجال عملي سابق. وتؤكد أنه يمكن للطالب أن يوازن بين العمل وبين الوظيفة، وأن حصول الطالب على راتب حتى ولو كان الراتب ضئيل سيشجعه على الاستمرار بمسيرة العمل إلى جانب الدراسة بهدف تطوير نفسه. هناك الأخت مريم تقول تساعد عمل الطالب بشكل كبير، موضحة أنها خاضت التجربة في عمر 18 واستمرت حتى الدراسات العليا، وتقول اخترت العمل في نفس مجال دراستي منذ السنة الأولى. وهذه طبعا أصدقاء الشباب نقطة جدا مهمة، يعني إذا توفرت الفرص لكي يعمل الطالب الجامعي في نفس الفرع الذي يدرسه فيه، الجامعة، سواء كان هندسة، سواء كان في مجال الطب أو في المجال في مجال العلوم الإنسانية، يعني إلى جانب فرعه الدراسي أن يعمل في مجال عمله، فهذه حقيقة من الحظوظ في الواقع. تقول الأخت مريم: اخترت العمل في نفس مجال دراستي منذ السنة الأولى، ما رسخ بداخلي كافة المعلومات العلمية التي اقترنت بالأداء العملي والخبرة الوظيفية لتكون دافعا للتفوق في العمل والعلم. وتضيف أنه على الطالب اقتناص أي فرصة عملية مؤاتية أثناء سنوات دراسته حتى وإن كانت في مجالات تطوعية. يعني بعبارة أخرى، أنه إذا الشاب لم يحصل على العمل الذي ينسجم ويكون في نفس إطار فرعه العلمي في الدراسة الجامعية، لم يحصل على هذه الفرصة، طيب، وكثير من الشباب لا يحصلون على هذه الفرصة، طيب، ليلتجئ إلى العمل مهما كان العمل، حتى إن كان العمل تطوعياً. والهدف بناء سيرة ذاتية قبل التخرج وتوسيع آفاقه ومداركه، ليكون بالتالي واثقا ومستعدا لسوق العمل بعد التخرج. وأشرنا إلى أنه في كثير من الدوائر وفي كثير من الأعمال يطلبون منك سيرة ذاتية، فإذا كان لديك خلفية عمل في هذا المجال حتى وإن كان تطوعيا، حتى وإن كنت لم تحصل على يعني وارد مالي، فبالتالي أنت لديك سيرة ذاتية موفقة ولديك تجربة في هذا المجال.
التدريب على مهارة معينة بالتوازي مع الدراسة هو أمر مهم جدا، لأن ذلك يساعد الطالب على تنمية مهاراته التطبيقية والنظرية على حد سواء، فهو يتعلم نظريا ومن ثم يطبق هذه المهارات على الأرض، وبذلك يكتسب خبرة مهمة في هذه الحياة، وانطلاقا من هذه المهارات وانطلاقا من هذا التدريب يمكنه أن يكتشف أخطاء يمكن أن يقع فيها، يمكنه أن يكتشف أمور غير ملتفت إليها خلال دراسته النظرية، يمكن أيضا أن يتدرب على مهارة حل المشكلات في خلال يعني التدريب وخلال قيامه بهذه المهنة أو خلال تطبيقه هذه المهارة. للأسف نحن إجمالا في عالمنا الإسلامي والعربي نفتقد إلى تدريب التدريب على المهارات، نحن نتفقد على الأمور النظرية، وللأسف نحن بحاجة كبيرة، بحاجة ضرورية جدا إلى تفعيل هذه المهارات وتدريب الطلاب على مهارات الحياة وعلى مهاراته في الحياة. إذا أدعو يعني ندعو من منطلقكم الكريم بلا تفعيل هذه المهارات بشكل متوازن مع الدراسة النظرية لما لها من أهمية كبيرة جدا في تطوير الفرد وفي تطوير المجتمع على حد سواء. زلنا بشكوري جنوب لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى القيام بمهارات تدريبية أثناء فترة الدراسة، أنا بالنسبة لرأيي الشخصي حالة طبيعية جدا ولا تؤثر على الحياة الدراسية. إذا كان الشخص يعني طالب يدرس يعني أي نوع من أنواع الدراسة، سواء كانت الدراسة الأكاديمية العادية أو الدراسة الحوزوية، أي نوع من أنواع الدراسة، أثناء فترة الدراسة يتدرب على يعني مهارة معينة، أو يعني تكون عنده مثلا مهارات في أو يتدرب على شيء معين، حالة طبيعية جدا. وأنا جربتها مثلا، يعني هنالك مثلا الكثيرين لحد الآن، سيما مثلا فئة الشباب يعني أو فئة المراهقين، يكونون في فترات يعني قوة، فالدماغ يكون نشط، فبالتالي يلعب دورين، يعني بالإمكان أن يركز في الدراسة وتمشي الحياة الدراسية عنده بشكل طبيعي، وفي نفس الوقت يمارس تدريب على مهارة معينة، يعني قد يكون على تعليم الكمبيوتر مثلا، استخدام تعليم طريقة استخدام الحاسوب مثلا، أو يتعلم على البرمجة، يتعلم على التكنولوجيا، يواكب العصر بها، مسألة طبيعية جدا. أو ربما يعني يمارس تدريبه في مهارة معينة مثلا، يعني نقدر نقول التنمية البشرية وإلى آخر، حالة طبيعية جدا في فترة بها فترة نقاهة في أثناء فترة الدراسة، تكون فترة نقاهة واستراحة، شيء مختلف عن الدراسة حتى الدماغ يعيد نشاطه من جديد. هذا مع خالص الحب والاحترام والتقدير لكم، أخوكم بدر حسين من العراق.
شكرا لأخت زينب شحوري من لبنان التي أشارت إلى مسألة افتقاد المراكز الدراسية على مسألة التدريب العملي. طبعا لا ربما نبخس حق المراكز التعليمية والجامعات، يعني هناك الاختبارات، المراكز الاختبارات في تابعة للجامعات، أو هناك بعض الوحدات الدراسية التي تخص المشاهدات الميدانية والدراسات الميدانية، لربما بحاجة إلى الاهتمام بهذه المواد أكثر من ذي قبل. وأيضا شكر موصول للأخ بدر حسين على مشاركتهما في هذا البرنامج، وإلى الفقرة التالية.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا بكم إلى هذه المحطة التي نمر فيها على أهم المهارات التي يحتاجها الطلاب لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق العالمية، حيث أصبح من الضروري لكل طالب التوفر عليها أو على أغلبها ليضمن مكانا له ضمن عالم يتطور بسرعة، عالم أصبحت القرية أكبر منه. ويمكن تلخيص أهم هذه المهارات فيما يلي: القيادة. يمكن تعريفها على أنها عملية التأثير في الناس وتوجيههم لإنجاز هدف ما. فعندما تبادر بتنظيم مجموعة من الأصدقاء أو زملاء في العمل لجمع تبرعات لمساعدة المحتاجين، أو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع بعضكم البعض، أو لتجهيز حفلة بسيطة لأحد الزملاء، في هذه الحالات ستظهر أنت بمظهر القائد. إذن أنت كطالب تحتاج إلى هذه المهارة. المواطنة العالمية. لا ينكر اثنان أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولكن قلما نجد شخصا يدرك أن هذا المفهوم ينطبق أيضا على ما ننتجه من ملوثات، فالذي يتم إنتاجه من الغازات الدفيئة والنفايات والسلوكيات الضارة بالبيئة ينعكس أثرها على البيئة المحلية، وبالتالي البيئة العالمية. ومن هنا انطلق مفهوم التنمية المستدامة وضرورة انخراط الجميع في حماية كوكب الأرض، وليس فقط الحفاظ على منزله أو محيطه القريب أو دولته على أبعد تقدير. وهنا يمكن أن تلعب المدرسة أدوارا مهمة في هذا الشأن. ومن أمثلة ذلك العمل على توعية كل من في المدرسة من طلبة وعاملين فيها بمفهوم التنمية المستدامة، توعية الطلبة بالعلاقة المثالية بين الإنسان والبيئة، تنظيم حملات لجمع التبرعات لزراعة الأشجار في المدرسة أو خارجها. بهذا القدر مستمعينا الكرام نكتفي، لنعود ونؤكد ضرورة كسب المهارات في أيام الدراسة والتخطيط لها لتكون دعامة للمستقبل. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الأستوديو مع تحياتنا لفريق العمل.
شكرا لعلياء مرة أخرى، وشكرا لتواصلكم أصدقائنا الشباب. كسب المهارات في المرحلة الدراسية ما لها وما عليها محور الحديث، وفي هذه اللحظة تنضم إلينا الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة النفسية والتربوية من العراق. دكتورة شيماء، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام والرحمة، عليكم السلام عليكم
بارك الله
على
بك.
كل مستمعيكم أينما كانوا،
حياكم الله وشكرا لتحت الفرصة دكتورة. الحديث عن كسب المهارات في المرحلة الدراسية كان يعني له موافقين ومعارضين، أنتم كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ هل كسب المهارات تضر بالدراسة أم الدراسة لوحدها لا تكفي كما يرى الفريق الآخر؟
حقيقة سعيدة بالانضمام معكم بهذا البرنامج. يعني مثل ما تعرفون سبق انه كانت الاتصالات غير جيدة، فما اتصلنا مباشر معكم، فسعيدة اليوم انا وياكم.
الله يبارك فيكم.
نعم المهارات لابد ان يعني انا مع تضمين المهارات مع المراحل الدراسية. تعرف العالم في تطور وفي سرعة، يعني العلم ما يقف عند العلم فقط، انه أنا اكتسب علم بدون مهارة اكيد ما بي فائدة. لابد ان نضمن المهارات مع العملية التعليمية يعني بكل مراحلها، والافضل ان تبدأ من المراحل المبكرة للطفل حتى يتم، يعني راح تبرز مهاراته، راح يعرف بأي اتجاه مثلا تتحدد مهاراته، تتحدد ميوله، تتحدد حتى رغباته. فأني مع تضمين المهارات مع بجانب الدراسة وبجانب المواد الدراسية.
نعم دكتورة شيماء، هناك بعض المواد العملية التي يجب على الطالب أن يعني يقضي تلك الوحدات الدراسية العملية، يعني مثلا المختبر، الدراسات الميدانية التي يجب على الطالب أن يعني يمر بها ويعطي نتيجة للأستاذ. كيف تنظرين إلى هذه المواد الموجودة في المناهج الدراسية؟ هل هي كافية؟ هل هي بحاجة إلى تركيز أكثر؟ تقييمك بالنسبة لهذه المواد؟
نعم، هي أكو بعض المواد تضمن جانب عملي بيها بعض المواد، لكن أنا أريد هيئة لمستقبل، لمهنة، لاكتساب مهارة، يعني قد تكون خارج خارج المناهج الدراسية، خارج يعني مثلا يحتاج أعلم نجارة، أعلم صناعة، أعلم حدادة، يحتاج لها ورش يعني حتى تضمن المدارس. المدرسة ليس فقط الجانب يعني بالمختبر بهذا الجانب، أكو مهن هي خارج عن المواد، لابد أنه أنا أضعها من ضمن الحصة الدراسية، من ضمن المنهاج الدراسي، حتى يكتسب حتى ولو بالقدر البسيط أساسيات هذه المهن.
يعني هذا التضمين، عفوا دكتورة، يعني هذا التضمين للمواد الدراسية والحصول التجربة الميدانية للطالب، هل يمكن أن يتحقق هذا داخل إطار الحرم الجامعي أم لا على الطالب أن يبحث عن الحصول على التجربة العملية في المجتمع نفسه؟
لاحظ الحرم الجامعي محددة مهامة، يعني أنا أتكلم ما قبل الجامعة، يعني المراحل الدراسية ما قبل الجامعة. ليش؟ لأن المراحل الدراسية هي راح تحدد مصير أنه يدخل الطالب هذه يعني هذه الجامعة أو يدرس هذا التخصص، يعني صحيح. محدد مستقبله أو مهنته المستقبلية. لكن بالمراحل الدراسية ما قبل الجامعة أنا أركز على هذه المراحل، هي اللي تعد لنا الكادر الوسطي، وممكن أن يحدد مستقبلا أي دراسة رح يدرس.
نعم.
بأي مجال.
نعم.
ممكن أن يحدد، فأني أركز على ما قبل الجامعة. هذه المراحل الأساسية لبناء الإنسان، لبناء فكرة، وبالإضافة إلى بناء مهارات، إلى أنه صحيح. يمتلك مهارات ممكن أن نساعده مستقبلا حتى اختيار الدراسة الجامعية، نوع الدراسة اللي راح يدرسها وتحدد مصيره. هو راح يتعلق بهذه المهنة أو بهذه المهارات من المراحل الأولى، فراح يصير عنده بعد نظر انه اي مجال يمكن ان يدرسه ويدرس في الجامعه.
جيد دكتورة شيماء، طبعا هذا الحديث يصب في إطار الشخص الطالب الجامعي الذي يدرس ويبحث عن تجربة عملية لنفس الفرع الذي يدرسه في الجامعة، لكن في كثير من الأحيان ربما الطالب يعني لا يحصل على العمل الذي يكون متوازي أو منسجم مع فرعه الجامعي، يعني المهارة تكون شيء يعني آخر والفرع الدراسي شيء آخر. طيب يعني إذا الطالب لم يحصل على تجربة عملية أو فرصة عمل لنفس الفرع الذي يدرسه، هل عليه يعني أن يترك البحث عن المهارات الحياتية الأخرى وينشغل بالدراسة، أم ماذا يعمل بالتالي؟
نعم أكيد أنه أغلب طلبتنا بعد التخرج ماكو فرص العمل اللي بتخصصاتهم.
نعم.
ليش؟ لأن ماكو تخطيط على سوق العمل.
أحسنت.
لهذا دراساتهم هي ما مخططة مسبقا، مجرد انتهت الإعدادية أو التربية ودخل إلى الجامعة بحسب معدلة وبحسب وأحيانا حتى بعدم رغبة منه أنه يدرس هذا التخصص.
صحيح.
لكن هي جامعة ويكملها. ما بعد الجامعة يبدأ يبحث عن اكتساب مهارات ويبدي يبحث عن ميوله هو بأي اتجاه، فيبدي يلجأ إلى مكاتب، إلى يعني مراكز تهيئة لاكتساب هذه المهارات. الآن أصبحت في الجامعة تفتح هذه المراكز، وخاصة الكليات اللي هي إدارية يعني.
نعم.
بدأت تنظر إلى أنه الطالب بعد أنه راح اكتسب غير المهارة اللي أخذها بالجامعة، فبدأت تفتح مراكز لتأهيل الطلبة بحسب ميولهم ورغباتهم بأي مجال يحب أنه يعمل.
نعم.
بالمستقبل.
نعم.
وأهم الأشياء اللي هي عالميا أنه لابد أن يكتسبها كمهارة هي الحاسوب واللغات. فبدأوا يهيئوا بهذه المجالين حتى ممكن تكون الفرص تكون أمام أوسع إذا اكتسب هذه مهارة الحاسوب والعمل على الحاسوب واكتساب اللغة لمعرفة الأعمال بجميع المجالات.
جيد. نعم. دكتورة شيماء اسمحي لي، هناك سؤال من مستمعة تقول أخي يرغب جدا بتعلم مهارة السياقة وهو يعتقد أنها تفيد للعمل، ولكن أبي لا يوافق على ذلك، كيف نتعامل معه؟ عندكم تعليق على يعني سؤال الأخت طبعا من دون ذكر اسمها؟
أكيد يعني لابد أنه يقنع، لأن هذا الشاب بعد أصبح مسؤول ويحتاج هذه المهارة اكتساب السياقة، لأن ممكن يكون مجال عمله أنه السياقة، فلابد أن يكتسبها. وهذا الخوف مال الآباء هذا من باب الحرص والخوف على يعني على الابن أنه يمكن يتعلم سياقة، لكن بالتفاهم وفتح الحوار مع الأب أنه يوضح له أنه مجال عمله هو هذا، لابد أن يكتسب هاي اقتناء الأب ويكون.
نعم.
فعن طريق الحوار والحوار ببساطة يصنع الأب لتعليم.
نعم. دكتورة شيماء، طبعا هناك قطع في الاتصال يحدث أحيانا، لا أدري أواصل الحوار مع الدكتورة، نأخذ فاصل. نعم نأخذ فاصل إن شاء الله، يتم الاتصال بك ثانية حتى يكون التواصل بشكل موجودة معنا. جيد موجودة معنا. دكتورة شيماء، البعض من الشباب يقول بأنه إذا انشغل الشاب بالعمل هذا سيضر بعمله، وبالتالي إذا ترك العمل فهو سيكون بعد مرحلة التخرج فاقد للخلفية أو التجربة العملية التي يعني يحتاج إليها في الانضمام والتوظيف. كيف تنظرين إلى مسألة ضرورة أن يقوم الشاب بالتوازن بين العمل وبين الدراسة، وهل هناك أهم في هذين المجالين أم لا؟
نعم أكيد لابد أنه أنا أعلم أبنائي منذ البداية، يعني مو لما يوصل إلى مرحلة الجامعة اللي هو انبنت شخصيته وعاداته وسلوكياته، وأجي أقول له لا تعال هسه أنت أعلمك أنه أنت تجمع ما بين الدراسة والعمل، أكيد راح يكون صعب. لهذا أنا أؤكد على المرحلة ما قبل الجامعة وخاصة بالبيت، يعني أعلم الطفل على أنه يكون موازي بين الدراسة وما بين أعلم مهنة أوكل عمل أنه يقوم به حتى لو كان داخل المنزل، حتى يصير عنده تصور مستقبلا كيف أنه الإنسان لابد أنه بجانب الدراسة أنه هو يتقن مهارة، أنه يتمكن من مهارات قد تفيده مستقبلا ببناء مستقبله. لكن أنا بعد ما أن يصل إلى مرحلة 20 سنة أو 19 و 18 سنة وأجي أقول له لا هسه أنت لازم توازن، ما هو أنت ما علمته من البداية. صحيح. أنت الأب، أنت الأم، المدرسة علمته ما خلت له دروس إضافية بجانب الدروس العملية أنه تمكينه من مهارات معينة بحسب رغبته بحسب موهبته أنمي عند هاي المهارات.
طبعا هذه مسؤولية تحملها الآباء. نحن في البرنامج، نعم في برنامج دنيا الشباب نسعى لكي يكون المتلقي لهذا البرنامج فئة الشباب، يعني الشاب هو الآن إذا أصبح بين أمرين، بين أن يواصل دراسته وبين أن يعمل، وأصبح حائرا بين أيهما أفضل أو أيهما أهم في هذه المرحلة التي هو يعيشها. مسألة التوازن من هنا، يعني طرحت هذه المسألة، كيف يوازن بين هذين الأمرين؟
لابد أن ينظر إلى حالته هو أيهما أكثر تأثر عليه ضررا، يعني راح تضره، يعني أنه ما راح يقدر يواصل الحياة.
نعم.
هل الدراسة أم العمل؟ إذا هو ما عنده ما يملك يعني من مصدر مالي.
نعم.
أنه يساعد على أنه يكمل حتى لو بالقدر البسيط.
صحيح.
يكمل الدراسة.
نعم.
لازم أنه هو الشاب ينظر إلى وضعه، يدرسه من جميع الجوانب، يعني ما أنظر فقط على جانب وعيوني مسدودة عن الجوانب الأخرى، لا.
نعم.
أدرسها قد تكون
أحسنتم.
أشياء
بسيطة تأثر. نعم. أحسنتم، شكرا. نعم شكرا جزيلا لك دكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة النفسية والتربوية، كنت معنا من العراق، شكرا على هذه الإيضاحات وعلى هذه المشاركة في البرنامج، مشكورة. طبعا دكتورة أشارت إلى عدة نقاط، الإشكالية التي يعني ممكن أن يتم حلها من قبل المسؤولين هي مسألة يعني التعويض عن عدم التخطيط الموجود لسوق العمل، وهذا طبعا يتحملها المسؤولون وهذا ليس موضع حديثنا، لكن نقول بأن المهارات ليست فقط المهارات التي يعني تخص الفرع الذي يدرس فيه الطالب، بل هناك الكثير من المهارات التي يجب على الطالب أن يتعلمها، المهارات الحياتية مثل التعامل مع الآخرين، المهارات المجتمعية، المهنة، يطور له مهنة حتى وإن كانت المهنة خارج عن فرعه الدراسي. وهناك الكثير من المراكز والمعاهد التعليمية التي يمكن للشاب أن ينضم إليها ويتخرج منها وحاملا التجربة العملية التي يحتاج إليها في فترة التوظيف. هكذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، وإن شاء الله نكمل الحديث وما تبقى منه في يوم الاثنين القادم بإذن الله. حياكم الله والسلام عليكم.